بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتصفية النية، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، تقوى الله سبحانه وتعالى، اليقين مع الصبر، الدنو والإنصات للمعلم وشكره، ولزم التواضع، اختيار العالم الناصح، على أن الإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من العلم أنه يبذله ويعلمه، إقبالك على أهم العلوم، الأهم فالأهم، علينا وعليكم بالعمل بالعلم. التفرق في الدين يسبب الضعف، أنت بحاجة أيها الطالب أيضا أن تعتصم بحبل الله جميعا. احذر أيها الطالب مجالسة أهل الأهواء والشبهات، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم.
السبل السوية للاستفادة العلمية، وهي عبارة عن محاضرة عبر الهاتف إلى الحبشة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة ليلة الاثنين في 24 من شهر ذي الحجة لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم معنا؟ في حد معنا؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلقد سمعنا ولله الحمد بدعوة طيبة يرجى نفعها والانتفاع بها في بلاد الحبشة، وذلك حين قدوم الشيخين الفاضلين، قدوم الشيخ أبي عمرو والشيخ زايد، فأخبرونا بما يبشر بخير من محبة السنة ومحبة العلم والإقبال على ذلك والتلهف لأن يصير كثير منهم عالما نافعا. وهذا في الحقيقة يدل على همة طيبة وعلى ما عند أولئك الإخوان وفقهم الله مما لو صاروا عليه وعملوا بأسبابه وسبله يرجى أن يخرج الله عز وجل منهم وفيهم من يحمل الدعوة السلفية حملا صحيحا هناك وغير هناك، لأن الله عز وجل يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول: وما كان عطاء ربك محظورا. ومذاكرتنا معكم ومع من يسمع من إخواننا هنا وغير هنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان السبل السوية للاستفادة العلمية، فإن هذا في الحقيقة مطلب كل طالب علم، ونفسه تتوق إليه وتتلهف له، ولكن في الحقيقة لا بد لكل أمر سبب، فالعلم له أسباب، والخير له طرق وأسباب، والسلامة لها أسباب، والهدى له أسباب، والجنة لها أسباب، والنار له أسباب، وكل ذلك لأسباب وحكم بين الله سبحانه وتعالى ما بين منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإن من السبل السوية للاستفادة العلمية من أهم ذلك، إذ أنها كثيرة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتصفية النية من شوائب ما يعتريها من الدخائل والضغائن الخفية مما لا يطلع عليها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. في هذه الآية أن الله عز وجل إذا علم من العبد خيرا بما اطلع على باطنه وعلى سريرته في ذلك، فإن وعد الله حق أنه سيؤتيه خيرا. وهذا الخير لفظ شامل عام، وأعظمه الخير الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يبين أن من كانت له هجرة ونية وقصد إلى الله عز وجل لتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هجرته تلك ماضية وسائرة، ولن يضيعه الله سبحانه ولن يضيع سعيه، بل سينال من تلك الهجرة ما قد أراده وكتبه الله سبحانه وتعالى له. وليعلم أن العلم عبادة، هذا أمر لا خلاف فيه، بل هو أعظم عبادة يعتبر لمن صلحت نيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، والعبادة إن صلحت وصحت نفعت صاحبها وإن لم تصح ولم يصدق فيها العبد لله سبحانه وتعالى لم تنفع صاحبها ولم يحصل فيها على خير، بل تصير تلك العبادة ردا عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا دليل على أن من طلب العلم وهو من أجل الأعمال الصالحة وأشرك مع الله سبحانه وتعالى فيه غيره أن الله يتركه وأن الله لا يعينه على ذلك العمل. وإذا تركه الله عز وجل من الذي يستطيع أن يعلمه؟ ومن الذي يستطيع أن ينفعه؟ ومن الذي يستطيع أن يفتح عليه؟ ومن الذي يستطيع أن يمكنه من ذلك؟ فهذا أمر خطير على طالب العلم وعلى سائر المسلمين، وهو أنه إن عمل هذا العمل المبارك ودخله فيه الرياء أو مقاصد أخرى لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يتركه. وسيلة مهمة لا شك أنه من سلكها بإذن الله مع الوسائل الآتي ذكرها، أن هذه وسائل من أراد الله له خيرا في الدنيا والآخرة. الوسيلة الثانية من وسائل الحصول على العلم والسبيل المهم فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا لم يستعن بالله يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. ومن الذي يستطيع أن يعلمه؟ ومن الذي يستطيع أن ينفعه؟ ومن الذي يستطيع أن يفتح عليه إذا وكله الله عز وجل إلى نفسه؟ وتقدم لنا ذكر أن العلم عبادة، والله عز وجل علمنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي الحديث. وعلم معاذا فقال له: والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك أن تقول دبر كل صلاة، وفي لفظ: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وشاهدنا من الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وما من شيء أفضل، وليس شيء أفضل من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنفع من ذلك للعبد. فهو أعظم ما يحرص عليه ويستعان على تحصيله بالله سبحانه وتعالى، لا سيما وكل سبيل يستغرق أدلة كثيرة. لكن الإشارات إلى ذلك إلى ما عداها بذلك إلى ما عداها من الأدلة في الأبواب والسبل. السبيل الثالث لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبيل نافع بإذن الله عز وجل لحصول هذا العلم النافع. فإن لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة، دل ذلك على أن العبد يريد هذه السنة وهذا الخير، وعلى أنه انتفع بذلك. فلزوم السنة أمر مهم للاستفادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مهما عمل الإنسان من الأعمال ولم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، لا فائدة فيها للعبد، ولا يعتبر مستفيدا مهما تحصل على شيء من تلك العلوم. فلزوم السنة والتمسك بها أمر مطلوب لطالب العلم ولسائر المسلمين، لقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فلا يستفيد أحد إلا بأخذ ما آتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد توعد من لم يأخذ السنة وخالف السنة وتعمد ذلك بالفتنة والعذاب الأليم، فأي استفادة له؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فائدة عظيمة للطالب، ويتحصل على خير كثير في وقت قصير، وما ذلك إلا لما دلت عليه تلك الأدلة، إضافة إلى ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. قال أهل العلم: هم أهل الحديث. وقال بعضهم: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ والشاهد من الحديث أن الظهور لا يكون إلا بحق وهدى وعلم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فلما مكنه الله سبحانه وتعالى من الهدى ودين الحق أظهره على الدين كله. فسبيل الظهور وسبيل النصر وسبيل الاستفادة هو ما تقدم ذكره من الأدلة مع طريقة السلف رضوان الله عليهم. الذين حفظوا هذا الدين استفادوا فائدة عظيمة بذلك، ولا تكاد تجد على وجه البسيطة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، من حمل الدين حملا صحيحا غير أهل العلم بالكتاب والسنة والعمل بذلك. أما ذو الأهواء فإنهم وإن أتوا بشيء من العلم شابوه بالبدع والضلالات فضيعوا فائدته ونفعه على المسلمين، بل جلبوا لهم النكبات. ألا فالحرص الحرص على هذه الأصول والسبل السوية للاستفادة العلمية. ومن أهم تلك السبل للاستفادة العلمية تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي سبيل للاستفادة ولخيري الدنيا والآخرة. أبان ربنا عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والجهل لا شك أنه مضيق، ولا شك أنه أيضا مأزق، وأنه يعتبر شدة وضياعا لصاحبه. فمن أعظم المخارج التي يتحصل عليها الإنسان هو المخرج من الجهل إلى العلم، والمخرج من الضلال إلى الهدى، والمخرج من الغي إلى الرشد، والمخرج من البدعة إلى السنة، والمخرج من الكفر إلى الاستقامة على الإسلام. هذه المخارج النافعة في الدنيا والآخرة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها في كتابه لمن اتقاه. ومع هذا كله وعده الله عز وجل بأن يفرق بين الحق والباطل، وهذا لا يتأتى إلا لذوي العلم الذين يعقلون الأمور. قال عز وجل في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل هذا على أن التفريق بين الحق والباطل كما أراد الله عز وجل، هذا وظيفة الأنبياء ووظيفة من ورث الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يؤيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ومحمد فرق بين الناس، وفي لفظ فرق بين الناس، أي فرق بين الحق والباطل. سبيل آخر مهم أيضا وهو اليقين مع الصبر، فالله عز وجل وعد بذلك أن من سلك اليقين مع الصبر سيمن عليه بالإمامة في الدين، ولا يكون ذلك إلا لمن بلغ ذروة في العلم. أخبر الله عمن قبلنا بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما حصل منهم ذلك السبب وسلكوا ذلك السبيل مكنهم الله في الدين. فعلى المسلم أن يعتقد يقينا أن الله سبحانه وتعالى كريم وأكرم، وأن يسلك سبيل العلم وهو يعتقد ذلك. قال الله لنبيه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالله كريم وهو أكرم سبحانه وتعالى. فمن كان على يقين أن الله لن يضيعه في سبيله للعلم فلن يضيعه، وسيمن عليه سبحانه وتعالى بما قد أراده الله له من العلم. هذا اليقين دل عليه ما علمتموه من ثبات الأنبياء ويقينهم بالحق وبما آتاهم الله منهم. فنبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا أمر مهم، اليقين. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أن يكون الإنسان على يقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا سبيل الإمامة في الدين، اليقين والاقتناع بهذا الحق المبين. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. إياك أيها السني والذبذبة، إياك أيها السني والتقلبات، إياك أيها السني والتأرجحات، فإن هذا حاجز بينك وبين الاستفادة. مهما طلبت واجتهدت فإن هذا ضعف في اليقين. نعم، والصبر أيضا على تحصيل العلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم فلاح تتحصل عليه العلم النافع، بما في ذلك العلم النافع بما تبذله من الصبر عليه. اصبر على العلم وعلى تلقيه وعلى تحصيله. أبو هريرة رضي الله عنه صبر على الجوع، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. فكأن بعض الناس تعجبوا من هذه الكثرة، فقال: يرحم الله إخواني من الأنصار، كانت تشغلهم مزارعهم، وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني. ثابر على تحصيل العلم وعلى الحرص عليه والاستفادة فيه. ففي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسأل عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على العلم. وبوب عليه الإمام البخاري باب الحرص على الحديث، وذكر هذا الحديث. وهكذا من الحرص على العلم كتابته وحفظه، فهذا من أعظم الوسائل للحصول عليه. في حديث عمرو بن أخطب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، وكان كلما صلى صلاة يفرغ من صلاته ويعود إلى خطبته. قال عمرو بن أخطب: فكان أعلمنا أحفظنا. والرحبي رحمه الله يعرب عن ذلك بقوله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هذا من الحرص على العلم وتحصيله ومن الصبر عليه. ابن عباس كان يقف عند الرجل عند باب الصحابي تسفعه الرياح، فيخرج ذلك الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا أجبناك. فيقول: العلم يؤتى. ثم يمضي معه في طريقه إلى المسجد أو إلى حيث شاء، ويسأله بعض الأسئلة. وكذلك حرص على العلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار يلقب بترجمان القرآن وبحبر الأمة، كل ذلك بسبب صبره على العلم وتلقيه وحرصه عليه. قلنا: ومن الحرص أيضا على العلم كتابته، فإن الكتابة يستطيع صاحبها أن يراجع ما كتب. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا مشكل في الحقيقة، إذ أن ما روى عبد الله بن عمرو أقل مما روى أبو هريرة، ولا شك في ذلك، من حيث أنه أول الأمر كان يكتب، فتحصل على كثير من الأحاديث أكثر من أبي هريرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فقال: من يبسط رداءه حتى أفرغ من كلامي ثم يضمه لا ينسى. فبسط أبو هريرة، أي لا ينسى من العلم، وضمه، فبعد ذلك ما نسي أبو هريرة، فصار ما يكون في صدر أبي هريرة أكثر وأشد مما يكتب في الدفاتر وأضبط، ببركة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحصل عليه في ذلك الحين. فهذا يدل أن الكتابة مهمة لطالب العلم. يؤيد ذلك ما في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب سألوه: هل عندك كتاب؟ قال: ما عندي كتاب غير كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فأخرجها وفيها العقل وفكاك الأسير وأسنان الإبل، أي شيء من الديات، وفيها المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير ما مواليه فالجنة عليه حرام، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يقتل مسلم بكافر. إذن هذه الصحيفة مع علي بن أبي طالب فيها علم نافع جدا. ربما لو أراد إنسان أن يشرح صحيفة علي رضي الله عنه في مجلد لاستوعبت مجلدا، وربما كانت بعض المجلدات في فقرة من فقرات تلك الصحيفة فيما يتعلق بالديات مجلد، وفيما يتعلق بأحكام الكفار، فيما يتعلق بأنهم لا يقتل مسلم بكافر أيضا. وفيما يتعلق بحقوق الوالدين وحقوق الموالي وغير ذلك مما اشتملت عليه هذه الصحيفة المفيدة التي سجلها علي بن أبي طالب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فذكر حرمة مكة وأنها لا يعبد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وأن من ترخص بها بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فقولوا إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وقد حبس عنها حابس الفيل، حبس عنها الفيل، وسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، أي أباحها ساعة من نهار، أي في قتل ابن خطل، وهكذا في فتح مكة، ومن كان معاندا قتل إلا من دخل بيته أو بيت أبي سفيان، هذا يدل أنها فتحت عنوة، ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وقاتل فيها برخصة من الله عز وجل في ساعة ثم عادت حرمتها. فقام رجل من اليمن له حرص على العلم فقال يا رسول الله اكتبني بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وجاء وفد من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده وفد من بني تميم، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. فجاء وفد اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه عن هذا الدين ولتخبرنا عن أول هذا الأمر. فلما كانوا من الحرص بما سمعت انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويفيدهم بذلك العلم الذي هو خير من الدنيا وما عليها. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وحدثهم بذلك الحديث الذي منه ما سمعتم. هذه نماذج من الحرص على العلم، من الحرص على العلم والتمسك بالسنة فيه والثبات عليه. الزهري رحمه الله يقول أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم نعش الدنيا والدين. ثبت عنه ذلك في مقدمة سنن الدارمي رحمه الله. ومن سبل الاستفادة العلمية الدنو والإنصات للمعلم وشكره. فإذا تعلمت عند شخص وهو في وادي وأنت في آخر، أو تعلمت عنده وأنت مبغض له، أو تعلمت عنده وهو ليس على استقامة، فكل ذلك ليس سبيل الاستفادة البتة. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في مجلس، فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وماذا تريد من إيواء من أن أفضل من إيواء الله سبحانه وتعالى وتوليه لك بسبب دنوك من الخير والهدى وعدم شرودك منه. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا أعرض الله عنك من الذي ينفعك ومن الذي يفيدك؟ وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دل هذا على أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومفهوم ودليله منطوق واضح. وهكذا إياك يا طالب العلم من الكبر عن العلم والكبر على عباد الله المؤمنين، والزم التواضع، فهو سبيل مهم من أسباب الاستفادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان، وتلك سنة الله في خلقه، أنه ما تواضع أحد إلا رفعه الله، وما تكبر أحد إلا وضعه الله. ومن رفعة الله سبحانه وتعالى لك يا طالب العلم أن يفتح عليك بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله أعلم كم مقدار تلك الدرجات، والرفعة عامة في الدنيا والآخرة. وفي المقابل أيضا ما يحصل للمتكبر من الضعف ومن صرفه عن الخير كله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الآيات وهي عامة هذه الآية، فالله قد أخبر أنه سيصرف عن آياته المتكبر، وهذا الصرف شامل لصرفه عن أخذها حقا، ولصرفه عن العمل بها حقا، ولصرفه عن فهمها حقا، ولصرفه عن الاهتداء بها حقا. فإذا هو مصروف غير مستفيد مهما بذل، مصروف بكبره. علينا وعليكم بالعمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يعتبر فائدة عظيمة، وهو سبيل الاستفادة. ومن تعلم ولم يعمل لم يستفد، وصار علمه حجة عليه، لما روى مسلم في صحيحه عن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن أنت عملت به أو عليك إن لم تعمل به. والعناية بالقرآن من أعظم أسباب بالاستفادة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه فائدة عظيمة تتحصل عليها بإقبالك على أهم العلوم، الأهم فالأهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تأمرهم به أو تدعوهم إليه أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر الصدقة بعد ذلك، وقال وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفعلا الظلم من أشد أسباب البعد والصرف عن الهدى، لقول الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فأنت أيها الطالب تحتاج إلى أن تصفي نفسك عن الظلم حتى لا تبوأ الخيبة، وتحتاج أن تقيم دين الله في نفسك وغيرك حتى يمكنك الله من العلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. التفرق في الدين يسبب الضعف على العباد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهكذا أنت بحاجة أيها الطالب أيضا أن تعتصم بحبل الله جميعا، بحبل الله، لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. فالتحدث بالنعمة يسبب الحفاظ عليها ويجلب الحفاظ عليها والثبات عليها. من أسباب ووسائل وسبل الاستفادة العلمية اختيار العالم الناصح، فهذا لا شك فيه، ومن لم يوفق لذلك فلا فائدة له. وثبت عند أحمد في مسنده والترمذي في جامعه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين احتضر قالوا له أوصنا، قال أجلسوني، فأجلسوه فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. واطلبوا العلم عند عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه 10 في الجنة. هذه الدلالة العظيمة صادرة عن فهم ودراية، مستنبط ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو إدريس كان في سفر فقال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فمر بمسجد دمشق استجاب الله دعوته، فوجد معاذ بن جبل والناس حوله إذا قال قولا صدروا عن رأيه، براق الثنايا، كلما بكر إلى المسجد وجده سبقه بالتبكير. قال فجئته من قبل وجهه وقلت الله إني أحبك، قال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتباذلين في وللمتزاورين في. ثبت الحديث عند مالك في الموطأ وعند غيره. الشاهد أن أبا إدريس من دعائه أن يسر الله له جليسا صالحا، فيسر الله له بذلك العالم النحرير وبذلك المحدث الكبير معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما إن جلس معه مجلسا واحدا حتى أفاده بعلم غزير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مجلس واحد من عالم وسؤال واحد قد ينقذك الله سبحانه وتعالى به من ظلمة إلى نور ومن نار إلى جنة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب قال هل له من توبة قال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فسأله هل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ثم دله مع هذه الفتوى الرشيدة الآتية إلى جلساء الخير قال إنك بأرض سوء فاخرج من أرضك إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فانطلق ذلك الشخص حتى أنصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على ربه وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأرسل الله ملكا يقضي بينهم أن قيسوا بين الأرضين إلى أيهما أدنى فهو له فقاسوا إلى الأرضين فوجدوه قد ناء بصدره إلى أرض الخير فأخذته ملائكة الرحمة ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أمور منها التلقي على العالم الصالح المفيد النافح ومنها جلساء الخير ومقصد جلساء الخير وجلساء الهدى احذر أيها الطالب مجالسة أهل الأهواء والشبهات فإن هؤلاء من أشد العوائق للاستفادة ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك نافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة جلساء السوء يسببون لك الشبهات ورب العزة يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي فائدة تحصلت عليها إذا تسلط عليك جليس السوء حتى يملأ دماغك بالشبهات أو يملأ قلبك أيضا بالشكوك والتخبطات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هؤلاء فاعلموا أنهم الذين سمى الله أي الذين يتبعون ما تشابه منه جلساء السوء يجلبون لك الجدل الفارغ فيضيعون أوقاتك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل جلساء السوء مضيعة للعمر والوقت ومن ضاع عمره ووقته فلا فائدة عنده ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فليس عند جلساء السوء إلا الغبن جلساء السوء سبل الندامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي أخذت طريقته وهديه وعلمه واستفدت ذلك يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أضله عن العلم وعن الذكر والهدى وكان الشيطان للإنسان خذولا خذول الشيطان مع تعاون جلساء السوء معه فلا فائدة عندك إذا تسلط عليك من يصرفك عن العلم والهدى والخير ويقرقر في أذنك ببعض الشبهات الصارفة نعم ما تستفيد ما تستفيد بل ترجع بل ربما تعود إلى مبتدعين عنيد نعم هكذا من سبل الاستفادة من سبل الاستفادة السبل المهمة في ذلك على أن الإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من العلم أنه يبذله للناس ويعلمه فكلما علم شيئا للعباد كان ذلك التعليم عنده رسوخا في ذهنه أكثر مما يقرأ الكتاب أكثر من مرة. أيها الناس، أمر مهم الحرص على العلم والحرص على تحصيله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. وإياك يا طالب العلم أن تجنح إلى الدنيا وتكون حريصا عليها، فإن هذا من أشد ما يشتتك عن العلم ويذهب بركة طلبك، لما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. هذا فساد للدين كله، هذا الحرص فساد للعلم، هذا الحرص فساد كذلك للعبادة، يجلب الرياء ويجلب الغش، ويجلب أن يكون ذلك المتعلم بسبب حرصه كالكلب يلهث بعد الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولما حرص بعض بني إسرائيل على الدنيا سيروا العلم له، وهذا العلم لا يقبل أن يكون للدنيا، كما ثبت ذلك عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وصف الله من ذكر من بني إسرائيل أنهم كالحمر، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ما كتبوا ذلك إلا من أجل الكسب والتسلق إلى الدنيا. فلما كان أمرهم كذلك وصفهم الله بذلك. وثبت عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. أي علم تحصل عليه وأي فائدة تنالها إذا صار قلبك فقيرا مدقعا وامتلأ قلبك بحب الدنيا ويديك بالانشغال؟ والعلم بحاجة إلى التفرغ له، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين شكى رجل على الآخر أنه يحترف قال: لعلك ترزق به. والآخر كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر تفرغك للعلم وإقبالك عليه تنال من العلم إن شاء الله ما قد يرزقك الله سبحانه وتعالى. احرص أيها الطالب على ذكر الله وبالأخص الاستغفار وعلى التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحساد والعين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحساد مثل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بذكرك لله سبحانه تفلح بالعلم وغيره. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله عز وجل يقول: ويا قوم استغفروا ربكم، يخبر عن نبيه هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فإذا حفظت واستغفرت الله كثيرا ازداد حفظك، وإذا كذلك أيضا دعوت واستغفر الله استغفرت الله كثيرا ازداد نفعك. وبقدر ما تكثر من الاستغفار تنال من الخير المدرار. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الخيرات كلها تحصل بالاستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا لفتة نظر أيضا إلى ما تقدم، فرب إنسان يفتح الله عليه بالخير ولا عناية له بالعبادة فيفسد عليه دينه. فالله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبقدر عبادتك وإقبالك على الله يقبل الله سبحانه وتعالى عليك. قال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إياك والبدع والشبهات، فإن البدع تعتبر ممسخة للطالب، سواء كانت بالبدع القديمة أو بالبدع الجديدة كالحزبيات. فوالله لقد لاحظنا من كان مقبلا على العلم فلما فتن بالعصبية والحزبية لم يكن من ثمره شيء، بل نقض غزله أنكاثا وحار بعد الكور. وأدلة ذلك كثيرة، أدلة ذلك كثيرة. واكثر كما تقدم من ذكر الله، فإن العين ربما تصرف العبد من السنة إلى البدعة، أو من العلم إلى الجهل، أو من الهدى إلى الردى، بسبب إعراضه وعدم ذكره لله سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. اجعل قرناءك الملائكة أيها الطالب، بقدر استقامتك على الهدى يكون قرناؤك وولاؤك وأولياؤك ملائكة الله سبحانه وتعالى، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون كما في الآية الأخرى. فإذا استقمت على الهدى قارنتك الملائكة وكانوا أولياءك، وأينما خرجت والملك يظلك بظله، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وله رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج في طاعة الله تبعه الملك برايته أن يظله بها ويحملها أمامه يسير خلف راية الهدى. نعم، وما وإن خرج في معصية الله تبعه في معصية الله تبعه الشيطان برايته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بقدر إقامتك لتوحيد الله والحرص عليه ونشره بين الناس تمكن في العلم وغيره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والحمد لله رب العالمين.